قوله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سبق الكلام في معنى قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثم قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: يعني بقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا حكمنا لك يا محمد حكما من سمع أو بلغه على من خالفك وناصبك من كفار قومك، وقضينا لك عليهم بالنصر والظفر لتذكر ربك وتحمده على نعمته بقضائه لك عليهم وفتحه ما فتح لك، ولتسبحه وتستغفره فيغفر لك بفعالك ذلك ربك ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح، وما تأخر بعد فتحه لك ذلك ما ذكرته فاستغفرته. لأنه قد يستسهل على بعض الناس العلاقة بين قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وبين قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كيف يعني يقول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله؟ ما هو الارتباط؟ فهكذا يقول الإمام ابن جرير: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني لتحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفتح ولتسبحه وتستغفره، فبكل هذا يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك قبل الفتح وما تأخر أي بعد الفتح. يقول الإمام شيخ المفسرين: وإنما اخترنا هذا القول في تأويل هذه الآية لدلالة قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بعد الفتح أمره بماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفر يغفر لك بعد الفتح. ولذلك قال في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم، يعني فتحنا لك فتحا مبينا حتى إذا ما جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فجأة فسبح بحمد ربك واستغفر يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذا لابد أن نفهم هذه الآية في ضوء آية سورة النصر، فهذا هذه الآية السورة تدل على صحة هذا التفسير. يقول الحافظ أو الإمام ابن جرير: إذ أمره تعالى ذكره أن يسبح بحمد ربه إذا جاءه نصر الله وفتح مكة، وأن يستغفروه، وأعلمه أنه تواب على من فعل ذلك. ففي ذلك بيان واضح أن قوله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إنما هو خبر من الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم على جزائه له، على شكره له على النعمة التي أنعم بها عليه من إظهاره له ما فتح، لأن جزاء الله تعالى عباده على أعمالهم دون غيرها. لأن الله تعالى حينما يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، كان كله جزاء، والجزاء والثواب دائما يكون مبنيا على فعل العبد نفسه وليس على فعل الله. يعني إن فتح لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، فمغفرة الله وإتمام النعمة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون جزاء لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسبح الله ويحمده ويستغفره فيغفر له. وفي صحة الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم حتى سلم قدماه، فقيل له: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا كفورا؟ ففي ذلك الدلالة الواضحة على أن الذي قلنا من ذلك هو الصحيح من القول، وأن الله تبارك وتعالى إنما وعد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقرن ذنوبه المتقدمة فتح ما فتح عليه وبعده على شكره له على نعمه التي أنعمها عليه. وكذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم لأتبرأ. ولو كان القول في ذلك أنه من خبر الله تعالى نبيه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر على غير الوجه الذي ذكرنا لم يكن لأمره إياه بالاستغفار بعد هذه الآية ولا الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا من ذنوبه بعدها معنى يعقل لأن الاستغفار معناه أن العبد يطلب من الله غفران ذنوبه فإذا لم يكن له ذنوب يعني تغفر لم يكن لمسألته إياه غفرانها معنى لأن هنا المحل أن يقال اللهم اغفر لي ذنبا لم أعمله نعم وقصد أول ذلك بعضهم بمعنى يغفر لك ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر إلى الوقت الذي قال فيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي نعم وأما الفتح الذي وعد الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم هذه العلة على شكره الله عليها فإنه فيما ذكر الهدنة التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش بالحديبية زاد العلامة السكتي رحمه الله تعالى هذا تفسير هذه الآية يعني توضيحا وبيانا فقال قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لا يخفى ما يسبق لنفسه من تلافي هذه العلة ومعلولها لأن فتح الله لنبيه لا يظهر كونه علة لغفرانه له والجواب عن هذا من وجهين الأول وهو اختيار ابن جرير في دلالة الكتاب والسنة عليه أن المعنى إن فتح الله لنبيه يدل بدلالة الالتزام على شكر النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة الفتح لأن الدلالة المقصودة الوضعية الألفاظ إما تكون دلالة مطرقة أو تضمن أو التزام دلالة المطرقة وأن اللفظ يدل على أتم معناه يطبق تماما معنى الذي يدل عليه كما تقول الإنسان الإنسان دلالة مطرقة لفظ الإنسان هي إيه؟ أن الإنسان مثلا هو الحيوان الناطق تنطبق تماما عليه أما الدلالة اللي هي دلالة التضمن فيتدل على جزء المعنى دلالة النبض على جزء المعنى كما إذا قلت مثلا الإنسان فتدل على جزء معنى الإنسان إما دلالة الضم تدل على مثلا على كونه حيوانا أو على كونه ناطقا على جزء من أجزاء المعنى أما دلالة الالتزام فهي دلالة تدل على لازم المعنى العقلي لازم المعنى العقلي يعني إذا قلنا أربعة فنفهم من هذا إن ذلك يلزم من هذا العدد إيه؟ يعني أن الأربعة عبارة عن عدد زوجي وضح هذه دلالة الالتزام فقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا يدل بدلالة الالتزام يلزم من ذلك شكر النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة الفتح فإذا شكر الله على نعمة الفتح كافأه الله بأن يغفر له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة بسبب شكره لأنه يذكر الله بأنواع من العبادات يتقرب بها الله سبحانه وتعالى كما قلنا من قبل أن الجزاء إنما يكون على فعل فعله العبد لا على فعل الرب سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا هذا الفتح في حد ذاته لا يترتب عليه مغفرة الذنوب لأن الذي فتح هو الله وإنما ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه بعدما يفتح الله عليه يلزم من ذلك أنه يقوم بكفر نعمة الفتح واضح والامتثال ما امر الله تعالى في قوله اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا حينئذ كان هذا الفتح يفعل هو التسبيح والاستغفار فيغفر الله له طبقا لذلك ما تقدم من ذنبه وما تاخر فصرح في هذه السوره الكريمه لان تسبيحه بحمد ربك واستغفاره لربه شكرا على نعمة الفتح سبب لغفران ذنوبه لأنه رتب تسبيحه بحمده واستغفاره بالفاء على مجيء النصر على مجيء الفتح والنصر إذا جاء نصر الله والفتح ثم قال فسبح هذا يعني فيه ترتيب المعلول على علته ثم بين أن ذلك الشكر سبب الغفران بقوله تعالى إنه كان توابا فإنه كان توابا هذا من حيث الدلالة من القرآن بتفسير الآية بصورة النص وأما دلالة السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم لما قاله بعض أصحابه لا تجهد نفسك بالعمل فإن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عليه السلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. يتركها ذلك أنه يذكر الله سبحانه وتعالى. فبين عليه الصلاة والسلام أن الاجتهاد في العمل لتكر فيك النعمة وترتب الغفران على الاجتهاد في العمل لا خفاء به. فيغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وأخر، هذه عاقبة وثمرة اجتهاده في تقرب الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتسبيح والاذان. وجه اخر، الوجه الثاني في تفسير الايه، ان قوله انا فتحنا لك فتحا مبينا يفهم منه بدلاله الالتزام الجهاد في سبيل الله، بمعنى بما انك يا نبي الله قد جاهدت في الله حق الجهاد وترتب على هذا الجهاد الفتح من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الجهاد جهادك يكون سببا لغفران ذنوبك المتقدمة والمتأخرة. إذا يكون هنا المعنى ليغفر لك الله بسبب جهادك المفهوم من ذكر الفتح، لأن الفتح له أسباب، فتح الله له سبب، والسبب هو الجهاد في سبيل الله. فالمعنى أن أنه ترتب على جهادك في سبيل الله سبحانه وتعالى حق الجهاد أن فتح الله عليك، فبسبب جهادك يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا يعني حاصل ما قاله المفسرون في هذه الآية. قال أيضا القاسمي كلاما قريبا من هذا، قال ليغفر لك الله، قال أبو سعود: غاية للفتح من حيث أنه مترتب على تعليمه صلى الله عليه وسلم في إعلاء كلمة الله تعالى لمكافحة مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوب. ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي جميع ما فرط منك من ترك الأولى، وتسميته ذنبا بالنظر إلى منصبه الجليل صلى الله عليه وسلم. وهذا يتوقف عند هذا الحديث غير عصمة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قريب عما قريب. أيضا قال الحافظ ابن كثير القرشي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لم تثبت هذه الفضيلة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا في عاشوراء فتح السنة الماضية يوم عرف الصيام وكفر السنة الماضية والسنة الماضية. أما أن يقال العبد من عباد الله إنه قد غفر الله له على سبيل التحقيق، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذه من تشريف الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وهو في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينمها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر عن الإطلاق وتجيبه في الدنيا والأخرة صلى الله عليه وسلم. ولما كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين مركت به الناقة حبسها حادث الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى ذلك الصلح، فتلك حبسها حادث الفيل الذي حدث الفيل عن ان يدمر الكعبه المشرعه، فاشار الى ان هذا امر الهي من عند الله سبحانه وتعالى، هذا امر سماوي. حدث حادث الفيل حينما يعني ايه بركت الناقه كما كانت الصلاه القصه المطوله لصلح الحديبيه، فمعنى ذلك عرف ان هذا من عند الله. ثم قال لهم: والذي نفسي بيدي لا يسالوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله الا اجبتهم اليها. فهو اطاع الله سبحانه وتعالى في هذا الكهف وأجاب إلى الصلح الذي حصل مع المشركين. حينئذ لما أطاع الله هذه الطاعة وانقاد لأمره، قال الله له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، أي في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم، وينصرك الله نصرا عزيزا، اي بسبب خضوعك لامر الله يرفعك الله وينصرك على اعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما عاقبت احدا، يعني ما عاقبت بالدنيا ولا في الاخره احدا عصى الله تعالى فيه بمثل ان تطيع الله فيه. اما قوله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، هو كقوله تعالى: واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، وقوله: فسبح بحمد ربك واستغفر. بعض المفسرين قالوا معناه ما تقدم من ذنبك قبل الرساله وما تاخر بعدها، وقال بعضهم: ما تقدم من ذنبك يعني من ذنب ابويك ادم وحواء، وما تاخر اي من ذنوب امته. وما ابعد هذا التفسير عن معنى القران كما قال الشيخ الزيد حسن الخالد رحمه الله تعالى، تاويل بعيد جدا يعني. ما تقدم من ذنبك يعني ذنب ادم وحواء، وما تاخر يعني ذنب ذريتك من بعد كذا، ابعد ما يكون عن يعني قواعد علم التفسير. وقيل: ما تقدم من ذنب ابيك ابراهيم، وما تاخر من ذنوب النبيين من بعده، وهذا ايضا بعيد كالذي قبله. وقيل: ما تقدم من ذنب يوم بدر، وما تاخر من ذنب يوم حنين، وهذا كالقولين الاولين في البعد، لان نحكيها بضرر ان يحاط بها. اما قولهم ما تقدم من ذنب يوم بدر فهو اشاره الى قول النبي عليه الصلاه والسلام: يوم بدر اللهم انتهلك هذه الاصابع لا تعبد في الارض ابدا. قال: هذا هو ذنب المتقدم. لكن هذا يقنع على وجه صحيح انه لم يكن على الارض المسلمون غير هذه الفئه، ما فيها اي معنى يعني محظور. وما تاخر يوم حنين يعني لما رمى المشركين في الحصباء وقال: لو لم ارمه لم ينهدموا، فانزل الله تعالى: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وهذا هو المتاخر، وكما قلنا هذا قول بعيد. وقيل: ما تقدم من ذنبك، لو كان لك ذنب قديم او حديث لغفرناه له. وقيل: اي ذلك منا لا وجه له. والاول اولى. ويكون المراد بالذنب الاول هو ما تقدم من ذنب قبل الرساله وما تاخر بعد الرساله. فيكون ما يعني المراد بالذنب بعد الرساله ترك ما هو الاولى، ترك الاولى، وسمي ذنبا في حقه لدلاله قدره عليه الصلاه والسلام، وان لم يكن ذنبا في حق غيره فهو من باب حسنات الابرار سيئات المقربين. قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهره. وضعنا الوضع يكون للحق والتخفيف، يكون للحمل والتخفيف. فان عدي بعن كان للحق، ووضعنا عنك وزرك، لكن ان عدي بعلى كان المعنى الحمل. يقول: وضعت عنك، وضعت عليك. والوزن لغه الثقل، ومنه حتى طلع الحرب او جراها اي ثقلها من سلاح ونحوه، ومنه الوزير لانه يتحمل ثقل اميره ويكتب له. والوزر طبعا هو الذنب، كما في الحديث: من سمى سنه سيئه عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. وقد يتعاوران في التعبير، كقوله تعالى: ليحملوا اوزارهم كامله، وقوله: ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. افرد لفظ الوزر هنا واطلق ولم يبين ما هو وما غيره، فلذلك اختلف المفسرون فيه اختلافا كثيرا، كقوله: ووضعنا عنك وزرك. قيل: ما كان فيه من امر الجاهليه وحفظه من مشاركته معهم فلم يلحقه شيء منه، مع انك كنت بعيد مع اهل الجاهليه، لكن وضعنا عنك وزرك يعني حفظناك من ان تفعل ما كان يفعله الجاهليون. وقيل: ثقل تألمه، ثقل تألمك مما كان عليه قومه ولم يستطع تغييره، وشفقته صلى الله عليه وسلم به. يعني ان هذه الايه وضعنا عنك وزرك تكون تماما كقوله تعالى على هذا التفسير: فلعلك باشع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، يعني اسفا عليه. وقال ابو حيان: ووضعنا عنك وزرك هو كنايه عن عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب وتطهيره من الاوجاد. اي نعم. ومهما يكن من شيء فان عصمه النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر والصغائر بعد البعثه يجب القطع بها، في نص القران الكريم في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة لوجود التأسي به وامتناع أن يكون فيه شيء من ذلك قطعا. فهذا حكمة أن الله جعل الأنبياء معصومين، لأننا مأمورون بالاقتداء بهم في أفعالهم وأقوالهم وأحيالهم. فلا شك أنه بعد الرسالة قطعا معصوم صلى الله عليه وسلم من الطوائف والكبائر. أما قبل البعثة فلا شك في العصمة من الكبائر أيضا، لأنه كان في مقام التهيؤ للنبوة منذ صغره، وقد شق صدره الشريف في سن الرضاع وأخرج منه حظ الشيطان كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. ثم إنه لو كان قد وقع منه شيء لأقلوه عليه حين عرضوه في دعوته، ولم يذكر من ذلك ولا شيء، فلم يبق إلا القول في الصغائر فهي بارغة بين الجواب والمنع. فإن كانت يعني كل بعد البعثة هو معصوم من الصغائر والكبائر، قبل البعثة قطعا معصوم من الكبائر. أما من الصغائر فهي التي فيها يعني الدائرة الأمر يدور فيها بين جواز وقوع ذلك أو منعه. إن كانت جائزة الوقوع ووقعت فإنها لا تمس مقامه صلى الله عليه وسلم، لأن لوقوعها قبل البعثة وقبل التكليف، وأنها قد غفرت وحق عنه ثقلها، فإن لم تقع ولم تكن جائزة في حقه فهذا هو المطلوب. وقد ساق الألوسي رحمه الله تعالى أن عمه خبر أن عمه أبا طالب قال لأخيه العباس يوما: لقد ضممته إلي وما فارقته ليلا ولا نهارا ولا أتمنت عليه أحدا. وذكر قصة مبيته ومنامه في غرفة أولاده أول الليل، ثم لقيه إياه محل أحد أبنائه حفاظا عليه، ثم قال: ولم أر منه كذبة ولا ضحكا ولا جاهلية ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون. مما جاء أيضا في كتب التفسير أنه عليه الصلاة والسلام أراد مرة في صغره أن يذهب لمحل عرس ليرى ما فيه، فلما جنى منه أخذه النوم ولم يصح إلا على حر السماء، فطعنه الله من رؤية أو سماع شيء من ذلك. ومنه قصة مشاركته في بناء الكعبة حين سقط منه الرداء والإزار ومنع منه حالا في الحال رؤية. وعلى المنع من وقوع شيء من ذلك، يعني أن المذهب الذي يرى أن النبي عليه السلام حتى الصغائر هو معصوم منها قبل البعث، معصوم منها قبل البعث، يبقى مستنيا الجواب عن قول الله تبارك وتعالى: ووضعنا عنك وزرك، ده هذا الوزر أو غفر لك الله أو مثلا وتغفر لذنبك. فقيل في الجواب إنه تكريم له صلى الله عليه وسلم، كلمة يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه تكريم له كما جاء في أهل بدر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مع أنهم لم يفعلوا محرما لذلك، ولكنه تكريم لهم ورفع لمنزلتهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر ويقوم الليل حتى تورمت قدماه فقال: أكان أكون عبدا شكورا؟ فكان كل ذلك منه شكرا لله تعالى ورفعا لدرجاته صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في واحد من أصحابه وهو صهيب رضي الله عنه: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. وإذا صهيب حسنة من حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتد على نفسه بالتقصير ويعتبره ذنبا يستغفره ويستغفر منه، كما كان إذا خرج من الخلاء كان يقول: غفرانك. يعني بالنسبة لمقام الشريف هو يرى أن توقف لسانه هو بلا شك كان يذكر الله بحمده حتى في حال التخلي، لكن كان يضطر لإيقاف لسانه عن ذكر الله في هذه الفترة التي لا يليق فيها ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان ويقتصر على ذكر القلب. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا منه ذنب وتقصير حيث حرم من ذكر الله باللسان، فكان إذا قال صلاه قرانك يعني لإنفاء لساني عن ذكرك في هذه الحالة. فهو قال قرانك وسأل الله المغفرة، مع أنه لم يأتي في الحقيقة بموجب للاستغفار، إنما قيل يعني من شعوره بترك الذكر في تلك الحالة هو الذي استوجب منهم الاتصال. وقد استحسن العلماء قول الجليس حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني أن المسألة للدنيا بالنسبة لمقام العبد عند الله سبحانه وتعالى، وهذا إذا كان هذا في حق أمهات المؤمنين، يعني نساء النبي لا تنك أحد من النساء إن اتخذون فلا تخضعن بالقول فيصنع الذي بقدير مرض إلى آخر الآية. أسمع يا نساء النبي لن يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب مرتين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يخلص من كنا لله ورسوله وتعمل صالحة نلقيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. لماذا؟ لعظم مقامهن. فإذا طلع منهم ذنب منها ذنب لأم المؤمنين أي أم واحدة من أمهات المؤمنين يضاعف لها العذاب لإيه؟ لشرف وعلو مقامها عند الله سبحانه وتعالى. في الجهتين فما ذلك بالنبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. أو أن المراد بمثل هذه الآيات ووضعنا عنك وزرك واستغفر لذنبك، المراد هو ما جاء في القرآن الكريم من بعض اجتهاداته صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة. فيعني ظن أنه ذنب في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه ربه على أنه ذنب، هو الحقيقة واحد من اثنين، إما أن ذلك من باب ترك الأولى وهو ذنب بالنسبة لمقامه الشريف، أو أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذا الأمر أن ما فعله هو فيه رضوان الله، فبعد ما فعله اتضح أو أعلن أن هذا أن رضا الله كان في الاجتهاد الآخر فعد ذنبا في حقه صلى الله عليه وسلم. أما أن يتعمد معصية فلا وألف لا. مثال ذلك قصة ابن أم مكتوم حينما عُثِر فيه، ونزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآية. إلا أن هذا يعني من باب واحد كقوله تعالى عفى الله عنك بما أذنت لهم، عفى الله عنك بما أذنت لهم، طبعا هذا يعني غاية التلطف والتودد والتحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أنه إن بدأ أن نطقت على إن بدأه من العتاب لانخلع قلبه من الرحمة ومن الخوف إلى الله عز وجل، فلم يقل له لما أذنت لهم عفى الله عنك، لا، طبعا هذا أولا ما سوف أعاتبك عليه قد غفرت لك فلا تجزع. فإذا بدأ أولا بطمأنته بقليل عفى الله عنك ثم عاتبه بعد ما طمأنه لكي لا يجزع، وذلك لأنه كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني أحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى وأشرف المخلوقات جميعا، ويعني أعظم الموجز للكمال البشري الذي لا يمكن أن يولد له نظير حتى في الأنبياء حتى في الرسل حتى في أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، واجتهاده في إيمان عمه كان حريصا جدا أشد الحرص على إيمان عمه حتى قيل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ونحو ذلك. فتحمل الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر على هذا المعنى. أو أن الوزر بمعناه اللغوي ووضعنا عنك وزرك يعني الثقل الذي كنت تتحمله من أعباء الدعوة وتبليغ الرسالة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري لي فأصبحت بمسكفة فوضعت وعرفت أن الناس المكذبين، الناس لابد يكذبوا كيف يصدقون خبر الإسراء، فقعدت معتجلا حزينا فمر بي أبو جهل فجاء حتى دارك إليه صلى الله عليه وسلم فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وقطع عليه الإسراء. ففيه التصريح بأنه طلع يعني الفضاء هنا ثقل وحزن، فلا شك أن الحزن ثقل، ولا شك أن توقع تجريب قومه إياه أثقل على نفسه من كل شيء، فهذا الثقل هو المقصود من قوله وضعنا عنك وزرك، رفعنا عنك فسمعت هذا العشق وهذا الثقل. قوله أيضا تبارك وتعالى من ضمن الآيات التي فيها ذكر الاستنصار أو الإشارة إلى ذنب، قوله تعالى إذا جاء نصر الله ينتصر إلى قوله واستغفره. قال البعض إن الاستنصار إنما يكون عن ذنب فما هو هذا الذنب. تقدم الإشارة بإجابة عن عصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأكدت أن التوبة دعوة الرسل. التوبة دعوة جميع الرسل. ولو بدأنا من آدم عليه السلام مع قصته. قصة آدم فيها إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ومعلوم موجب تلك التوبة وهو ما وقع من آدم عليه السلام. ثم نوح عليه السلام قال إيه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقومون. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وابراهيم عليه السلام قال وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بناء على هذا قال بعض العلماء ان الاستغفار نفسه عباده كالتسبيح. نفس الاستغفار هو عباده لان التوبه هي دعوه الانبياء. فحتى الاستغفار هو عباده في حد ذاته كالتسبيح. ولا يلزم من الاستغفار وجود ذنب. وقيل واستغفره هذا تعليم لامته صلى الله عليه وسلم. وقيل واستغفره هذا تكريم له ورفع لدرجاته صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم توبوا الى الله فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مرة. فتكون الاستغفار والتوبه عباره عن من باب الاستكثار من الخير والانابه الى الله سبحانه وتعالى. يعني حاكم كان من اصولهم في مساله العصمه عصمه الانبياء نقطع بلا شك او يعني ما قاله العلماء في هذه المساله هو عصمه الانبياء عليهم الصلاه والسلام من الكفر وفي كل ما يتعلق بالتبليغ ومن الكبائر وضرائر الخفه كسرقه لقمه او تصفيه حده. هذه اشياء متفق عليها بين الاصوليين. لا شك كل الانبياء معصومون من الكفر قطعا ما في هذا جدال. والكلام الذي وقع من ان يعني ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام الحوار الذي قصه الله علينا في سوره الانعام وكذلك نولي ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين الى اخر الايات. ابراهيم كما قلنا من قبل كان ناظرا ام مناظره؟ من لين ام ضيف؟ كان مناظرا ولم يكن ناظرا. ناظرا يعني مفكرا لنفسه هو الذي يبحث عن الحق عن التوحيد. كان ناظرا يعني هو اللي فعلا كان لما راى الانسان قال هذا ربي. فعلا كان يدور على الاله وقل ذا الامر وقل ذا الاله. الانسان كان يقول هذا ربي لا يمكن. ابراهيم عليه السلام نبي وابراهيم معصوم من ايه؟ من هو ادنى من ذلك بكثير. فكيف يوصف ابراهيم والعياذ بالله بالشرك والحيره في امر الله؟ هذا مستحيل. وانما كان مناظرا كان يناظر القوم ويستدرجهم حتى يصل تلك النهايه الى الايه؟ الى الاقرار بالتوحيد كنوع من الالزام اطلب في الحوار. لكن لا يمكن ان يكون ابراهيم عليه السلام يعني ناظرا لنفسه. نعم فان الانبياء قطعا معصومون من الشرك. اذا الاصوليون يتفقون على عصمه الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام من الكفر وعن كل ما يتعلق بالتبليغ. كل ما يتعلق بتبليغ الرساله هم معصومون فيه ومعصومون من الكبائر ومعصومون من صغائر الخفه. صغائر الخفه يعني الصغائر التي تدل على دناءه النفس وخفه النفس كسرقه لقمه او تصفيق حبه عند الميزان مثلا الحرص على حده. هذه من صغائر الخفه التي تدل على دناءه النفس. فلا شك ان الانبياء عليهم السلام معصومون من ذلك. واكثر اهل الاصول على جواز وقوع الصغائر غير صغائر الخفه منهم. ممكن صغائر لكنها تكون صغائر الخفه. ولكن جماعه كثيره من متاخر الاصوليين اختاروا ان ذلك وان جاز عقلا لم يقع فعلا. وقالوا انما جاء في الكتاب والسنه من ذلك ان ما فعلوه في تاويل او نسيانا او سهوا او نحو ذلك. قال العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى الذي يظهر لنا انه الصواب في هذه المساله ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يجري بمراتبهم العليه ومناصبهم التاليه ولا يستوجب خطا منهم ولا نقصا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولو فرضنا انه وقع منهم بعض الذنوب لانهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبه والاخلاص وصدق الانابه الى الله سبحانه وتعالى حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات. حتى ما وقع منهم من هذه الأشياء اليسيرة لو فرض أنها وقعت فالأنبياء لا يصرون على ذلك ولا يثبتون عليه، وإنما لابد أن ينيبوا إلى الله فيتوبوا إلى الله توبة ترفع درجاتهم، بحيث إن ما كان النبي يصل الدرجة العليا هذه لولا هذه التوبة. فإذا يقول السفسي ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص وصدق العبادة إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات، فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من يرتكب شيئا من ذلك. ومما يربط هذا قوله تعالى وعصى آدم ربه فغضب، تأمل ثم ابتلاه ربه فتاب عليه وهدى. فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه وابتلائه أي اصطفائه إياه وهدايته له. ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض العلماء يعني رب معصية أوجبت ذلا وانتصارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وانتصارا خير من إيه؟ من طاعة أورثت ذلا عزا واستكبارا. أي نعم. ولذلك قال النبي عليه السلام لو لم تبينوا لخفيت عليكم ما هو أشد من ذلك العز فالعز. نعم. يعني وغفير أيضا لأن يبيت الرجل نائما ويصبح نادما خير له من أن يبيت قائما فيصبح معجبا مغترا بعمله. ما زلنا في بيان معنى قوله تبارك وتعالى يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الحقيقة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفطر فرض تقريبا كل ما يظن البعض أنه ذنوب وقع في الأنبياء نص عليه في السؤال الكريم، ثم ظل يبين واحد واحد من هذه الآيات أنه لا يخرج عما يعني ذكرناه، أما إن الترك الأولى أو أنه ذنب بالنسبة لمناصبهم الجليلة ومراتبهم الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى، أو أنه اجتهاد أرادوا فيه إرضاء الله، فجاز بعد ذلك أنه لأن النبي حتى لو جوزنا عليه الاجتهاد لكنه لا يقر إذا أخطأ في اجتهاده، بل يأتي الوحي يعني مصححا له هذا الأمر. فتكلم في قصة آدم ونوح وإبراهيم ولوط وإخوة يوسف ويوسف وموسى وأمه ويونس وداود وسليمان. هذا كتاب الفصل فصل كبير جدا في هذه المسألة وهو من أوسع الأبواب في ذلك، لكن سنختصر على ما ذكره هو وغيره متعلقا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أننا نفسر هذه الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا فإن لم يكن له ذنب عليه الصلاة والسلام فماذا غفر له وبأي شيء امتن الله عليه في ذلك؟ يقول الحافظ الإمام ابن حزم قد بينا أن ذنوب الأنبياء عليهم السلام ليست إلا ما وقع بنسيان لكن لا يتعمد نسيان أو بقصد إلى ما يظن له خيرا إما لا يوافقون مراد الله تعالى منهم. فهذان هما الوجهان اللذان غفرهم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل منه على سبيل النسيان او ما فعله يقصد فيه الخير فلا يوافق رضوان الله سبحانه وتعالى. من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. ما هو الذي اخذوه؟ الابتداء من الاثاره في ذلك. قال ابن حزم انما الخطاب في ذلك للمسلمين لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لا يفهم منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني ارتكب هذا الذنب، وانما الخطاب للمؤمنين لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم ايها المسلمون عذاب عظيم. وانما كان ذلك اذ تنازعوا في غنائم بدر فكانوا هم المذنبين المتشففين عليه. يبين ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى في نفس هذه السورة النبيلة في هذا المعنى: يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال تعالى أيضا قبل ذكر الوعيد بالعذاب الذي احتج به من خالفنا، قال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهذا نص القرآن، وقد رد الله عز وجل الأمر في الأمثال المأخوذة يومئذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، في أنه لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون. لولا كتاب من الله سبق، يعني حكم سبق في قضاء الله أنه لا يمكن أن يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون، يعني حتى تكون عليهم الحجة الرسالية أولا. اختلف الناس في كتاب الله السابق على أحوال: لولا كتاب من الله سبق، أصح هذه الأحوال ما سبق من إحلال الغنائم، فإنها كانت محرمة على من قبلها، فلما كان يوم بدر أسرع الناس إلى الغنائم، فأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق، أي بتحليل الغنائم، فلمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغنائم لا تحل لأحد، خذ الرؤوس غيركم. فكان النبي إذا رمى الغنيمة جمعوها ونزلت نار من السماء فأكلتها. هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي والترمذي وقال حسن صحيح. يعني كان فيما مضى النبي إذا جاهد مع قومه يجمعون الغنائم في مكان واحد، ثم تنزل النار من السماء تلتهم هذه الغنائم، لأن لم تكن تحل لهم الغنائم، وإنما من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنها إيه أحلت له ولأمته. فأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وقالت فرقة: الكتاب السابق هو مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم وما تأخر من ذنوبهم. وقالت فرقة: الكتاب السابق هو عفو الله عنهم في هذا الذنب معينا. والعموم أصح لقول الرسول عليه السلام لعمر في أهل بدر: وما يدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا أخرجه. هل معناه يصبحون أعمال يصبحون معصومين؟ لا، معناه أن أهل بدر إذا عاشوا بعد نزول هذه الآية فأي واحد منهم يرتكب معصية فإنه يأخذ بسبب إزالة هذه المعصية بالتوبة، يوفقه الله إلى التوبة. كل ما ارتكب خطأ أو ذنبا فإنه يوفق إلى التوبة. نعم. وفي الكتاب السابق هو ألا يعذب أحدا بذنب أتاه جاهلا حتى يتقدم إليه. وقال الفرقة: الكتاب السابق هو ما قضى الله من نحو الصغائر باجتناب الكبائر. أما قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخره، فبعض الناس يستدلون بهذا على وقوع المعصية من الأنبياء، حتى إن الله عتب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حزم رحمه الله: فإنه كان عليه السلام قد جلس إليه عظيم من عظماء قريش ورجى إسلامه، وعلم صلى الله عليه وسلم أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثير وأمر الدين، وعلم أن هذا الأعمى الذي يسأله عن أشياء من أمور الدين لا يفوته وهو حاضر معه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد لجوار هذا الأعمى ابن أم مكتوم هو موجود معه، فممكن يؤدي الإجابة قليلا حتى يستدرك بعد ذلك بخلاف ما لو فات دعوة هذا الرجل والإسلام. فاستغنى عنه صلى الله عليه وسلم بما خاف خوفه من عظيم الخير مما لا يخاف خوفه، وهذا غاية النظر للدين والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمر. ولهذا التقرب إلى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لا أجر. ومن بقى الجماعة احنا الناس تقول مصلحة الدعوة مش مصلحة الدعوة ده يكونوا بقى هالكين، لا، هذا اجتهاد في تحصيل خير الدعوة. ف فهذا بالنسبة لو واحد منا بهذا العقل سعى على ذلك بنفس هذه النية لفتح لا حمد على ذلك حمدا عظيم. لكن في هذه المسألة بالذات يعني اجتهاد النبي عليه السلام ونظره لمصلحة الدعوة رغم يعني ما فيه من المعاني العظيمة لم يوافق رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا يقول وهذا غاية النظر للدين والاجتهاد في نظرة القرآن في ظاهر الأمر ونهاية التقرب إلى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لأجر. فاعتبره الله عز وجل على ذلك إن كان الأولى عند الله أن يقدم على ذلك الأعمى الفاضل البر السخي. وهذا نفس ما قلناه وكما انتهى صلى الله عليه وسلم من اثنتين ومن ثلاثة وقام من اثنتين ولا سبيل إلى أنه يفعل من ذلك شيئا تعمدا أصلا نعم ولا يفعل ذلك تعمدا إنسان منا فيه خير ورحمة. يعني الأصل كان هذا تماما مثل ما سهم وقام بالإيه السهم من الحكيم ومن ثلاث في الصلاة سهم. فهذا يعني إيه من نفس الباب. قال القرطبي قال علماء هنا ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالما تأمل لو كان عالما بأن النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بغيره. يحتمل ان الام تكون لم يحس بذلك لانه لم يكن يرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوه غيره وانه يرجو اسلام هؤلاء. ولكن الله تبارك وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنكسر قلوب اهل الصفه او ليعلم ان المؤمن الفقير خير من الغني. وكان النظر الى المؤمن اولى وان كان فقيرا اصبح اولى من الامر الاخر وهو الاقبال على الابناء طمعا في ايمانهم وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة. وعلى هذا يخرج قوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. وقيل إنما فقد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم إلى الإله كما قال في الحديث إني لأصل رجل يعني أصيل وعذره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. كذلك أنزل الله سبحانه وتعالى في حق ابن أم مكتوم على نبيه صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولو تأملوا هذا أيضا غاية الرفق والحب والتعظيم من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقل له عبست وتوليت بصيغة الخطاب لكن ترفقا بالنبي عليه الصلاة والسلام وشفقة عليه. قال تبارك وتعالى عبس وتولى بلفظ الاخبار عن الغائب تعظيما له صلى الله عليه وسلم ولم يقل عبست وتوليت ثم اقبل عليه بمواجهه الخطاب تاليفا له كان ايضا حتى الاستمرار في سيره الغائب عبس وتولى ان جاءه الاعمى ثم التفت اليه تاليفا له حتى لا يتوقف من سيره الغائب قال وما يدريك عنه يسلم تاليفا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فما يجيب ما يعلمك لعله يزكى يعني جملة تدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين بأن يزداد طهارة في دينه وزوال ظلمة الجاهل عنه. وقيل الضمير في لعله بالكاف يعني إنك إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يتذكر فتقربه الذكر إلى قبول الحق. وما يدرك ان ما طمعت فيه كائن هذا تفسير اخر وما يدرك لعله يزكى لو يدرك لو علمت ان هناك املا في هذا الكافر انه سوف يتزكى اذا التفت اليه وانصرفت عن الاعمال. ايضا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عبر تعالى عن هذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله بن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه بلقب يكرهه الناس مع انه تعالى قال ولا تنابذوا بالألفاظ. والجواب ما نبه عليه بعض العلماء من أن السر في التعبير عنه بلفظ الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان يرى ما هو مستجل به مع طناديد الكفار لما قطع كلامه. فهذا هو السر أن وصفه تعالى وصفه مع أننا نبين عن يعني متى ما كان لك مندوحة وسعة في أن تعبر عن أخيك المسلم إذا أردت تعريفه بثقة لا غنى فيها تعين عليك ذلك. ولا يجوز ان تذكره بصفه يعني يكرهها كالاعرج او الاعمى او كذا او كذا من الصفات الا اذا لم تجد وسيله لتعريفه يعني الا هذه الوسيله. ويجب الا تقصد بذلك التنقص او السخريه او الانصراف. واضح؟ اما حكمه ان الله سبحانه وتعالى مع انه قال ولا تنابذوا الالقاب استعمل هنا لفظ الاعمى ان جاءه الاعمى حتى يفهم القارئ القران او المستمع القران ان هذا الرجل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه لم يكن سيء الادب بحيث انه اقدم على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يراه يخاطب غيره فانما كان معذورا لماذا؟ لانه بسبب هذا العمى كان لم يبصر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب غيره فمن ثم اقدم على يعني مخاطعه في قطع كلامه وسؤاله عما سال من امر الدين. وقال الفخر الرازي انه ان كان اعمى لا يرى فانه يسمع وبسماعه حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واحجامه على مقاطعته يكون مرتكبا معصيه فكيف يعاتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والظاهر والله تعالى اعلم انه انما عاتبه لعدم رزقه به ومراعاه حال عماه فعليه يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض لغيره من اولئك الصناديد وسادة القوم وكانه يقول لهم انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني لما وصف كلمه الاعمى كان المقصود ايه؟ ان جاء الاعمى وان كان هو في الحديث ليس اعمى لانه مبصر بقلبه بنور الايمان اما الاعمى الحقيقي فهو انتم ايها الكفار لانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم فعليه يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض بغيره من اولئك الصناديد وسادة الخوف وكانه يقول لهم انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فهذا كفيف البصر ولكن وقاد البصيره ابصر الحق وامن وجاء مع عماه يسعى طلبا للمزيد وانتم تغلقت قلوبكم وعميت بصائركم فلم تدركوا الحقيقه فلم تبصروا نور الايمان كما في الايه الكريمه فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وطبعا سوره العبث ايضا فيها كثير من اداب طالب العلم كما تلاحظون عبث وتولى ان جاءه الاعمى يعني من طالب العلم والذي سعى الى الشيخ الى من يتعلم منه ان جاءه الاعمى ثم ايه وما يريد يعني عبث وتولى ان جاءه الاعمى وما يريد الايه بعدها ان من جاءك يسعى وهو يخشى هذا من شده شرطه على طلب العلم. كذلك حق الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام على الصبر مع المؤمنين بإيمانهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الى اخر الايه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بدون وجع ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من ارسلنا قلبه عن ذكرنا واستمع هواه وكان امره فرقا. فمن ثم عثرت لما اعرض عن الاعمى وقال عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء من رزقهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم قال بعد ذلك واذا جاءك الذين يدعون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه الى اخر الايه. وقال نوح عليه السلام لما قال له قومه وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرحم يعيرون نوح عليه السلام بان اتباعه الضعفاء والفقراء. فقالوا يعني من ضمن الاشياء التي نفرته من الحق وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا الفقراء والمساكين. بادي الرحم يعني مجرد ان دعوتهم اتبعوه. يعني هؤلاء ليسوا امثالا نحن لابد ان نخلف في الامور لابد ان نخلف. هو هل يعني ليس هناك عيب في الانسان ابدا ان الانسان يمدح بالانقياد للحق بمجرد ظهوره بمجرد ظهور الحق فالانسان لا يجد اي عذر لتاخير الانقياد لهذا الحق هذا يمدح به الانسان كما مدح من سحره فرعون امنوا في ثواني وفي لحظات لماذا؟ لان قال فرعون قال امنتم له قبل ان اذن لكم فمدحوا في القران الكريم بسبب متى ما ظهر لهم الحق قالوا ايه الحال لم يفوتوا ولم يؤخروا ف فيعجبا ممن يتضح له حكم الشرع في كثير من القضايا، مثلا كان المرأة المتبرجة يتضح لها حكم الشرع ثم تقول أفكر أخشنا أفعل كذا، هذا ليس شأن المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين الذي يدعوه إلى الله ورسوله يحفظ لهم ويقولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وناقشنا وتسلسلنا وجادلنا وأجلنا وتوقنا ثم أطعنا. هذا لا قيمة لهذا الشيء، لأن هذا ليس هو شأن العبد مع ربي سبحانه وتعالى. سمعنا وأطعنا فأطعناك ربنا وإليك المصير. فإذا هذا الذي ذموا به أتباع نوح عليه السلام بادي الرأي وما بارك السبعة إلا الذين هم أرادين وأحباب يا رب بنفس الغلبانين مع رفيف الفلسفة والجدل والعلوم الكثير التي صدروا بها. فهذا التفسير إيه معنى كلمة بادية الرأي الأول واحد اشتراك في إحنا نفسر بالفلسف و يعني المجادل وننظر في الأمور ونقلبها. نعم، وهذا ليس بعيد في الحقيقة كما قلنا، لأنه يمدح الإنسان بالانفياد إلى الحق متى ما ظهر له أنه حق ولا يفوت ولا يؤذن. فنوح عليه السلام رد على هؤلاء وما نراك السبعة إلا الذين هم أراضينا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ماذا قال نوح؟ قال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. دلت هذه الآيات على صدق مقالة هرقل لما سأل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهم سادة القوم أم ضعفاؤهم؟ من أكثر الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بل ضعفاؤهم، فقال هكذا هم أتباع الرسل، دائما أتباع الرسل هم الضعفاء والفقراء. وقال العلماء في ذلك سبب يعني في هذا الأمر لأن الفقير والمسكين والضعيف أقرب إلى الفطرة وأبعد عن السلطان والجاه. فنتيجة أنه لا تجد دائما غالبا الفقراء والمساكين تجد في الخشوع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا زادت معهم الله سبحانه وتعالى أن يتكفر يتغفرق ربما يستنجح عن أن يجد الناس سبحانه وتعالى أو يقف في صف واحد معه يعني إيه الضعفاء والفقراء والمساكين. فلأن هؤلاء الفقراء أقرب إلى الفطرة وأبعد عن السلطان والجاه، فليس لديهم شرط على منصب يضيع ولا جاه يهدر، ويجدون في الدين عزا ورفعة. وهكذا كان بلال وصهيب وعمار وهكذا ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وآية ذلك هذه نجدها في كل زمان، يعني آية ذلك ما احدثته الدعوة الاسلامية من تغيير في ترتيبة المجتمع الامريكي على سبيل المثال، حتى ان ريجن المتغطرس عليه الله لا يستحقه يعني في يوم من الايام قال ان الولايات المتحده هو رئيس قال ان الولايات المتحده مدينه للاسلام بالتغيير او بالاصلاح الاجتماعي الذي احدثه في الامريكان الاعتراف على الامريكان السود، لان طبعا هذه البصمه معروفه جدا. كان الامريكان السود حتى هم ضحيه لجرائم الجيل وكيف انهم حرموهم من التعليم واضطهدوهم واستعبدوهم الى يعني الى عهد قريب. العبوديه كانت موجوده في امريكا الى عهد قريب قريب. نعم، ولذلك نجد ان مجرد ما انتخرت او بلغت الدعوه نجد كثيرا جدا يعني من الامريكان السود بالذات من ضعفاء ومساكين ومستضعفين اقبلوا على الاسلام. وما تكاد تجد الان تجد من السجون في امريكا الا ان طبعا يسمح لهم بالسجون يعني تنتشر الدعوه يعني انتشارا شاسحا في داخل السجون. وطبعا هم يعني يفرحون باسلام المسلمين لعلاج هؤلاء الناس في السجون. لماذا؟ لانه يرون الاثر اللي كسب الامريكان اللي كسب هو بيكون مدمن خمر وكحول وفساد وقصف وكذا ومخدرات وكل هذه الاشياء بمجرد تحوله الى الاسلام يعني مش هكون تنقلب لا تعتاد الحياه تماما على دين الفطره عن الاستقامه. فهذه البصمه يعني لم يستطع حتى رئيس امريكا المغرور ريجن ان ينكرها، ان الاسلام هو الذي ترك ان الامريكا مدينه للاسلام بهذا الاصلاح الاجتماعي الذي حصل يشير الى الاصلاح في مجتمعات الامريكان الافارقه. طبعا هذا السبب دائما هؤلاء يكون اقرب للصواب واقرب للقياد الى الحق. وهذا الضعف الذي هم فيه اذا يعني انتقلوا الى الاسلام والى امه الاسلام يشعرون بالعزه وبالرفعه. ولذلك لا نقول ان حينما نعتقد ان امه الاسلام هي خير امه في الناس ليس هذا منطلق من عرق كما فعل النبي مثلا هتلر اعتقد ان العرق الالي او الدم الازرق دول يعني ايه اثر في الخلق وحصل يعني ما حصل في هذه الدعوه. وان كانت ممارسه هذا التمرين حتى الان بصوره او باخرى لكن مقنعه واضح. لماذا اقول ان شرف هذا المبنى على انه من سلاله كذا ولا من كذا وانما ما قاله له النبي عليه الصلاه والسلام لا قبل العربي ولا عجمي ولا احمر على اسود ولا كذا على كذا الا بالتقوى كما قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فكانت هذه الخصيصه من خصائص الاسلام هي التي فتحت قلوب المستضعفين في مسالك الارض ومغاربها للدخول في دين الله سبحانه وتعالى اسواجا. طبعا من هذه الاشياء السريعه التي سبق الكلام عليها في اثناء تفسير سوره الحج التي تنسب سورا الى النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في تفسير سوره النجم ما جعله البعض من ان الرسول عليه السلام يعني والعياذ بالله القى الشيطان على لسانه وهو يقرا تلك الغرانيق الاولى وان شفاعتهن تكون كذا. هذا بلا شك كذب بحث موضوع لانه لم يصح قط من طريق النقل ولا معنى للاستغلال به الوضع الكذب لا يعجز عنه احد. فهذه القصه يذكرها المفسرون عند قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى انفى الشيطان في امنيته فينفخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. طبعا نحن بالتفصيل الشديد الكلام في هذه الايه والرد على هذه الضلاله وتعرفون لك الكلام علمك الالباني تدعى نصب المجاليق لنقص لنفس قصه الغراليق فانا اصيب فيها الان وقد بينا ذلك التفصيل من قبله. فموضوع ان هذا ليس ذنب هذا شرك والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من ادنى من هذا فكيف يظن انه سجد وسجد المشركون معه عند هذا الشرك العظيم. وإن كان صح أنه سجد وسجد المشركون معه في نهاية سورة النجم لكن عند هذا الموضع لا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لم يصح على الإطلاق. أيضا مما احتج به عتاب الله سبحانه وتعالى نبيه في قوله ولا تقولن لخير نساء ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قال العلماء عاتب الله نبيه عليه السلام على قوله الكفار حين سألوه عن الروح والفتية ورق الغيب ولن أخبركم بجواب أسئلتكم ولم يحتفل بذلك لم يقل إن شاء الله. فاحتفت الوحي عنه 15 يوما حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار فنزلت عليه هذه السورة مفرجة. طبعا هل هذا يعني يحتاج الجواب؟ ايه الجواب؟ يعني كيف نرد على الذين يستدلون بهذه الايه على ان لدينا خلاف ارتكب معصيه؟ كلمه واحده في الايه نسيت قسم هذا فعله نسيانا ولم يكن عمدا واضح؟ ولا تقولن لشيء مثال ذلك هذا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. فقد كفى الله سبحانه وتعالى الكلام في ذلك لبيانه في اخر الايه ان ذلك كان نسيانا فعوتب عليه السلام في ذلك. من ذلك ايضا قوله تعالى في حق النبي عليه السلام وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى. قال العلامه السلفي رحمه الله تعالى قد قدمنا في ترجمه هذا الكتاب المبارك ان من انواع البيان التي تضمنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في سنة الموصول ومن أمثلة ذلك هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه ما مجملة يعني الذي أبداه الله واضح. فأفهم الله سبحانه وتعالى هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حيث اوحى اليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثه رضي الله عنه لان زواجه اياها هو الذي ابداه الله بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا هو التخطيط في معنى الآية الذي دل عليه القرآن وهو اللائق بجنابه صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما تذكر فيه كتب الجهلة والمستشرفين من الطعن في النبي عليه السلام بكلام يعني سخيف لا أذكر إلا من الكذابين أنه يعني أن ذهب استغفر الله الرسول يزور زيد بن حارثة تحرك الستر على الباب فرأى بنت عمه أو بنت عمته زينب بنت جحش فرآها جميلة وكذا فقال كان مكلم الخروج إلى أنه عتقها وأمر عبده يعني أمر زيد بن حكم أن يطلقها ليتزوجها. طبعا هذا من كبيره مصرهم على مقام وعدوانهم على مقام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأن إذا تأملنا هذه الآية هم يستدلون به وتخفي في نفسك فالله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. كنا نلاحظ أن الله تعالى تكفل بأن يبدي هذا الشيء الذي أخفاه الرسول عليه السلام في نفسه. واضح؟ هنا ضمان من الله أنه لابد سوف يبدي ما أخفاه في نفسه. وهذا المبهم هو ما تخفي في نفسك ما الله مبديه. طيب هل فيما أبداه الله وفيما أوحاه الله للنبي على الزمن هل فيه أنه عتق بنت عمته؟ وكيف أعتقد هو ألم يرها يعني من قبل؟ أول ما رأاها قال سبحانه مقلب الخروج إلى آخر هذا الكلام الظالم المعتدي المشترع. واضح؟ فلما تأملنا الذي أبداه الله رأينا التفاصيل التي نذكرها ولم نجد فيه أنه عتقها وكتم ذلك في نفسه إلى آخره. فدل على كذب هذا لأن لو كان مما خاف نفسه فكان لابد أن الله سبحانه وتعالى حتما سوف يجزيه. يقول العلامة الشيخ الزي رحمه الله تعالى فإنه قد أبهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حيث أوحى إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة. فهو أخفاه الرسول ربنا أمره أوحى لأنك ستتزوج من بنت عبدك زيد بن حارثة. والوحي هذا الوحي أتاه في وقت ما كانت هي زوجة لمن زيد بن حارثة. فزواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. طيب من الذي تولى عقد زواج زينب بنت جحش؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها تفاخر وتباهي سائر ازواج النبي عليه الصلاه والسلام وتقول زوجكن اهالي كنا وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. لان لون الضمير هنا زوجناكها انفاء الناس زوجنا وهي لون العظم يعني. نعم. فهذا هو اللائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه تعلم ان ما يقوله كثير من المفسرين من ان ما اخفاه صلى الله عليه وسلم واخفاه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد وانها سمعته قال سبحان مقلب القلوب الى اخر القصه هذا كله لا صحه له. والدليل عليه ان الله لم يبد من ذلك شيئا مع انه صرح بانه مبد ما اخفاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله تعالى واختلف الناس في تأويل هذه الآية فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المكذبين منهم الطبري وغيره إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة زيد وكان خريفا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو إلى أن قال وهذا الذي كان يخفي في نفسه لكنه لزم ما يجب من الأمر المعروف يعني في قوله أمسك عليك زوجك واتق الله لأنها كانت طبعا تترقى عليه وقت منها سمانات فكان يذهب يستكمل وصار كما قلنا له امسك عليك زوجك واتق الله. ولا شك ان هذا القول غير صحيح وانه غير لائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل القرطبي ان الله اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم ان زيدا سيطلق زينب وان الله يزوجها رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد ان علم هذا بالوحي قال لزيد امسك عليك زوجك امسك عليك زوجك مع انه كان يعلم بالوحي انه سيطلقها وأن رسوله الذي سوف يتزوجه لحكمة عظيمة كما سنبين إن شاء الله تعالى. يعني بعد أن علم هذا بالوحي قال لزيد: أمسك عليك زوجك. فالعتاب على كلمة إيه؟ أمسك عليك زوجك واتق الله. وأن الذي أخفاه في نفسه وأن الله سيزوجه زينب رضي الله عنها. ثم قال القرطبي بعد أن ذكر هذا القول، قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكر بن العلاء السكري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيره، إلى أن قال: فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هوى زينب امرأة زينب، وربما أطلق بعض المجان لفظ عتق، بعض المجان من المليون يعني أطلق لفظ عتق، فهذا إنما يصدر عن جاهل بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا أو مستحق بحرمته صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ها هنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحة لعدم صحتها فلا نوردها، إلى آخر كلامه. قال ابن كثير رحمه الله: والتحقيق إن شاء الله في هذه المسألة هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليه، وهو أن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن زيدا يطلق زينب، وأن الله يزوجها إياه صلى الله عليه وسلم، وهي في ذلك الوقت تحت زيد. فلما فتح زيد إليه صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، فعاتبه الله على قوله: أمسك عليك زوجك، بعد علمه أنها تطير زوجته هو صلى الله عليه وسلم، وخفي مقالة الناس أن يقول لو أظهر ما علم من تزويجه إياها إنه يريد تزويج زوجة ابن ابنه بالسلام يعني في الوقت الذي هي فيه في نفس ذلك. فتخفى الناس والله حق أن تخفى. يعني إيه؟ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله، كل ما كان يأتي يخبره يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، مع أنه قد نزل عليه الوحي يخبره أنه سيطلقها وأن الرسول عليه السلام سوف يزوجه الله من زينب رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الذي عاتبه الله عليه، أنه كان يقول: أمسك عليك زوجك، مع أنه يعلم أنه سوف يطلقها وأنه سوف يزوجها عليه الصلاة والسلام. وتخشى الناس والله احب ان تخشى. تخشى الناس خشي مقاله الناس لو قال لهم يعني ما اوحاه الله لي من انه سوف يطلقها وسوف يزوجها اياه، الناس هتقول ايه؟ انه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي هي نزلت في عصمه ايه زيد. الدليل على هذا امراني: الاول هو ما قدمنا ان الله عز وجل قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وهذا الذي اداه الله جل وعلا هو زوجه اياها في قوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ولم يبد جل وعلا شيئا مما زعموه انه احبها، ولو كان ذلك هو المراد لاداه الله تعالى كما ترى. الامر الثاني ان الله جل وعلا صرح بانه هو الذي زوجه اياها: زوجناكها، وأن الحكمة الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فقوله تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج، تعليل صريح لتزويجه إياها بما ذكرنا، وكون الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو محبته لها التي كانت سببا في طلاق زيد كما زعم. ويوضح قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا، لأن الآية تدل على إيه؟ أن زيدا قضى وطره منها ولم تبق له بها حاجة، فمعناه أنه طلقها باختياره هو المحض. فلما قضى زيد منها وطرا لم يبق له عندها حاجة فطلقها، فإنما طلقها باختياره والله تبارك وتعالى أعلم. قال النحاس: قال بعض العلماء: ليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم خطيئا، ألا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه؟ وقد يكون الشيء ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه وأخفى ذلك في نفسه. آه بقي شيء يسير فيما يتعلق ببعض هذه الآيات التي يتأكد منها المعصير المعصية عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى: عفى الله عن جل أبيك لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وفعل من كاذبين. أخبره بالعفو قبل الذنب لئلا يطير قلبه فرقا صلى الله عليه وسلم. على سبيل هذا افتتاح كلام كما تقول: أصلحك الله وأعزك ورحمك، حصل كذا وكذا وكذا. وقيل المعنى: عفى الله عنك ما كان من ذنبك في أنك أذنت له. ما هو هذا الإذن؟ قيل هو الإذن لهم في الخروج معه وفي خروجهم بلا عذر ونية صادقة. الثاني: إذا أذنت لهم في الخروج لما اعتلوا بالأعراض. قوله تعالى: يا أيها النبي، طبعا قال بعض العلماء هذا الأمر هو إذن ترك الأولى، فقدم الله لك العفو على الخطاب الذي هو في سورة في العتاب، فهذا أيضا من باب ترك الأولى. فعفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. من ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت: فتوطأت أنا فحققت أن أي بلاء ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أيه شريح مغاطير أكلت مغاطيرا. المغاطير نقلة أو ضمرة متغيرة الرائحة فيها حلاوة رائحتها مغاطير، شيء مثل الطعم مثل العسل. فأمرت حفصة رائحة أن كلما يأتي إلى مرة الثلاث مسيرة من في زيدة زيدة الأكل عندها عسل، كان يأتيها فيلقط ويأكل عندها عسل. فتقول: فتوقعت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقل إني أيضا منك ريحة مغفيرة أكلت مغفيرة. فدخل على إحداهما فقال احتويها، فقال: بل شربت عسلا عند زيدة بنت جحش ولم أعود لها. فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله أي عائشة وحفصة فقد صارت قلوبكما. قال القرطبي: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني العسل المحرم بقوله لن أعود لك، تبتغي مرضات أزواجك أي تفعل ذلك طلبا لرضاهن والله غفور رحيم، غفور من أوجب المعاتبة رحيم برفع المؤاخذة. وقد قيل إن ذلك كان ذنبا من الصغائر، والصحيح انه معاتبه على ترك الاولى، وانه عليه الصلاه والسلام لم تكن له صغيره ولا كبيره. من ذلك ايضا قوله تعالى: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كثرت رباعيته وشد في راسه، فجعل يثبت الدم عنه يقول: كيف يفلح قوم سدوا راس نبيهم وسحروا رباعيتهم وهو يدعوهم الى الله تعالى. فانزل الله تعالى: ليس لك من الامر شيء، لا تقل كيف يفلحون، ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه او يعذبهم فانهم ظالمون. قال القرطبي: قال علماؤنا قوله عليه السلام: كيف يفلح قوم سدوا راس نبيهم، استبعاد لتوثيق من فعل ذلك به، استبعاد يستبعد كيف يفلح من فعل هؤلاء الذين عملوا لديهم هذه المعامله. وقوله تعالى: ليس لك من الامر شيء، تقريب لما استبعده واقناع في اسلامه. ولما اقنع في ذلك قال عليه الصلاه والسلام: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. وقد امن منهم سلاما كثير مثل خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، وعكرمه بن ابي جهل وغيره رضي الله تعالى عنهم اجمعين، ونحن نتربى عنهم الى اخر الزمان. وقد اخرج البخاري ومسلم انه صلى الله عليه وسلم قال في صلاه الفجر بعد رفع راسه من الركوع: اللهم ربنا ولك الحمد في الاخره، ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا. فانزل الله عز وجل: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. من هذا الباب ايضا قوله تعالى: ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وطبعا تعلمون ان هذا نزل في صلاته عليه الصلاه والسلام على عبد الله بن ابي. طبعا فعل هذا بناء على الظاهر من تلفظه بالاسلام، ظاهر الاسلام. ثم لم يكن يفعل ذلك لما نهي عنه، وإنما أراد الإحسان إلى ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبي، ففي نفس الوقت استفى المهاجر انتساب أبيه إلى الإسلام. نعم. أيضا فيما يتعلق بحادثة السحر، هل يتنمى العصمة؟ موضوع السحر النبي عليه الصلاة والسلام قطعا لم يعني إيه؟ لم يمس قريب تبليغ الرسالة من قريب ولا من بعيد على الإطلاق، وإنما كان عرب بالتالي، لأن كما سمى الله تعالى في بعض يزيد أن الأنبياء هناك أشياء لا يعرف منها الأنبياء، الأنبياء يمكن أن النبي كان يكفي، يمكن أن يمرض، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو في مرض الربيع كان يقول اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم، وقال انما معصر الانبياء يخفف علينا في البلاء ويضاعف لنا الالف والقران كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى اي الاحوال يعني كما ترون هذه الجمله من الايات التي تكلم بها بعض الذين ينسون عصمة الأنبياء أو ينسون الدروس حقيقة في الأنبياء، كلها يعني غاب عنها العلماء بما يعني ترون. فموضوع التجرع على مثل هذا فيه اعتداء على جناح النبي عليه السلام، وهو من هو عند الله سبحانه وتعالى وعند ملائكته وعند المؤمنين كما أفضلنا ذلك. فعملية الفضح في الأنبياء عن طريق الفضح في صفاتهم هذا يعني إيه منهج قديم قبل التأديب لهذا الدين وهذا الإسلام منذ مسجمة الكذاب إلى عهد القريب. يعني دي المناسبة بعض الناس يندفعون في حكم على الإسلام وفضل أنها إسلامية، كما حصل من أسبوعين في ريادة الشعب واحد كتب عنوان لمكان معلم في الإنترنت هذا المكان يعني هو قادم تحقيقه ده موقع إسلامي وموضوعات يتكلم عن الموضوع وموقع ما فيه زيه، وقادم ده مدح عظيم جدا 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 في هذا الكلام مكتفى فقط بقراءة العناوين النبوات القرآن الملائكة الشهادة نهاية الصلاة الزكاة صلاة الجماعة الأسرة العناوين كلها عن مكتبة إسلامية رائعة، ولقد أنها بكافة اللغات بما فيها الصينية والماليزية وغير التربلد اللغات الأكثر سوعا، مع أن صاحب هذا المكان أو هذا الموقع هو من أستاذ خليفة مسيرة السيفان مدينة السيفان في أريزونا ولاية أريزونا في أمريكا قرب المكسيك. كان هذا الخليفة للأسف هو مصري خريج كلية الزراعة هنا من القاهرة، وادعى النبوة لكن هو ختلت نفسه في التضرر في هذا الأمر، ففي أول الأمر طلع على المسلمين بحكاية معجزة رقم 19. وكالعادة نحن بنغفل عن دلالات هذه الأشياء، يعني زي يوم 21 نادي ما هو عيد من عيد الجاهليين 21 نادي كان عيد الأم باحتفال مع الجاهليين بإيه عيد مقدس عندهم، فرقم 19 اللي هو جوز به الدنيا كلها، وطبعا بدجل معنى الدجل وعمل ايه الكمبيوتر بتستخدمه بيانات وبيعمل عمليات معينه، يعني فلو اعطيته مثلا رقم 13 ما هيطلع لك خلافات مبنيه على رقم 13 فاللي طلعت معاه 19. ها فطبعا هذا المقال رقم 19 هذا رقم مقدس عند البهائيين، رقم 19 مقدس جدا عند البهائيين وبينهم بيدور عليه. فالشاهد ان هذا الرجل اصلا هو بيهدم دعوه الاسلام هدم لا يستطيع اليهود ولا النصارى لو اجتمعوا، هو يعني يدعي طبعا اظلام على مقام النبي عليه الصلاه والسلام اظلام صارح، ويقول ان المكتشف يعني اكتشاف مذهل ومذهل والامه بقيت غافله عنه من ساعه وفاه الرسول عليه السلام الى يومنا هذا، تنتظر ولادته السعيده كي يخرجها من ظلمات الموت. أمر خطير جدا المسلمون أجمعوا عليه منذ فترة طويلة من هذا، هو اكتشف حقيقة مذهلة على حد تعبيره، وهي أن السنة النبوية بكل أقسامها الفعلية والقولية والتقريرية هي من عمل الشيطان، ويسمي جميع علماء الحديث نفسهم بالمجرمين، ويستدل بقوله تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول والرؤى كما هو يحدثون، ويظهر أن الإمام البخاري هو المقصود بقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. فالحاج يعني الحاج ما بعده الحاج. ومع ذلك نجد أننا نتساهل في تفضل هذه الأشياء التي ينبغي يعني الحذر الشديد منها. فمطالب كثيرة أنا كنت في تلك المرة ومريت على نجد الإخوة كما عايزين أكثر فطبعا بفضل أكثر هذا المكان الملعوب والله تعالى أعلم الذي فيه خطر أشد من مسجد الدراما. الثالث يعني أنه ما ينبغي أن نتعامل بسذاجة وبساطة في تبشير مثل هذه الأشياء دون أن نأخذ منها الحذر يعني الإنسان. بس هذا تنبيه وزاد بعض الإخوة في البلد وهذا الشيء لازم التحذير من الانخلاع لمثل هذه الأشياء. لابد أن نرجع إلى الرهانات ونفحص هذه الأشياء قبل أن نزكيها أو أن ندل الناس عليها. من العجائب اللي سمعتها من الإخوة في هذه المدينة اللي يمكن أن يكون معه في نفس المدينة ساعة عظيمة جدا أنا عندهم ناس في صفوات الجماعة الرجال بجانب النساء يعني الصفحة يعني الصفحة يعني وبعدين ممكن واحدة مشهورة وممكن واحدة تأذن وحتى أم زوجته وزوجته السلام نعم. فمع هذا نجد من يجازف يتورع يعني يتهور بأن يكون موقع إسلامي ولف مثيل ومتميز وإعتذر وكذا من هذه الأشياء. هذا هو أرشاد شريفة متهيلة الكذاب في تسال وبالجل يعني هذا العصر الذي رغم أن نضغط على أهلاكه منذ سنوات لكن ما زال هناك الذين كانوا يقفون خلفه يبثون دعوته بكل اللغات في شتى أنحاء الأرض. فالله سبحانه وتعالى يعني يكفي المسلمين شرهم أجمعين.